بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أيها الإخوة. كانت لدينا بعض الأسئلة لعلنا نأخذ شيئا منها بعد قليل. نبدأ بأفعال النبي عليه الصلاة والسلام. تفضل يا أخي.
قال رحمه الله: فعل صاحب الشريعة لا يخلو إما أن يكون على وجه القربة والطاعة أو غير ذلك، فإن دل الدليل على الاختصاص به يحمل على الاختصاص، وإن لم يدل لا يختص به، لأن الله تعالى يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فيحمل على الوجوب عند بعض أصحابنا، ومن أصحابنا من قال يحمل على الندب، ومنهم من قال يتوقف فيه، فإن كان على غير وجه القربة والطاعة فيحمل على الإباحة في حقه وحقنا.
هذا أيها الإخوة ما يتعلق بأفعال النبي عليه الصلاة والسلام. ما حكم أفعال النبي عليه الصلاة والسلام؟ أفعاله عليه الصلاة والسلام ليست على درجة واحدة، هي أنواع، وكل نوع له حكمه الخاص به. هذا ينبغي أن نعلمه جيدا ونضبطه ضبطا دقيقا. أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم ليست على درجة واحدة، هناك أفعال خاصة به عليه الصلاة والسلام، فهذه لا يقتدى به فيها، كتجويز كأنه يجوز في حقه أن يتزوج أكثر من 4 نسوة، فقد جمع عليه الصلاة والسلام بين 9 من النساء، فهذا يحرم لأمته أن تفعله. وهناك أمور أخرى أيضا خاصة به عليه الصلاة والسلام، كوجوب قيام الليل عليه، وحرمة تناول بعض الأطعمة كالبصل ونحوها ونحو هذا، فهذا خاص به عليه الصلاة والسلام. هذا نوع. نوع آخر من الأفعال ما فعله الرسول عليه الصلاة والسلام من جهة أنه بشر، من جهة أنه بشر، يعني واحد الآن يأتي وينام ويأكل ويشرب ويقول أنا أقتدي بالرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول كان ينام ويأكل ويشرب، هذا ليس بصحيح، لأن هذه الأمور كان يفعلها الرسول صلى الله عليه وسلم من جهة كونه بشرا، كان يفعلها بجبلته وعادته. لكن إذا أردت أن تقتدي به في نومه أو في أكله وشربه فاقتدي ببعض الصفات، في صفة النوم وفي صفة الأكل ونحو ذلك، كان يحب التيامن ونحو ذلك. إذن هذا نوع من أنواع الأفعال، وهو ما فعله عليه الصلاة والسلام من جهة كونه بشرا، إما من جهة العادة أو من جهة الجبلة، يعني كأن يكون هذا من عادة تلك الديار أو عادة العادة المنتشرة في تلك البلاد. مثلا بعض اللباس الذي كان منتشرا في ذلك الوقت كان يلبسه الرسول صلى الله عليه وسلم، ويلبسه الصحابة، ويلبسه أيضا الكفار، كفار قريش، كان يلبسه أبو لهب وأبو جهل، لباس العمامة ونحو ذلك. هذا بحكم العادة، هذا ليس من السنة. فإذا نقول هذا ما فعله عليه الصلاة والسلام من هذه الجهة، فهذا ليس محلا للاقتداء. باب النية والقصد هذا باب واسع، يعني الإنسان قد يفعل الشيء المباح بنية صالحة ويؤجر عليه، لكن نحن نبحث عن سنته عليه الصلاة والسلام التي يشرع لنا ويطلب منا أن نقتدي بالرسول عليه الصلاة والسلام فيها. إذن هناك أفعال خاصة به، هناك أفعال عادية من جهة يفعلها من جهة العادة أو من جهة الجبلة، هذه كلها ليست محلا للاقتداء. بقيت أفعال أخرى هي محل الاقتداء قطعا ويقينا باتفاق، وهي الأفعال التي فعلها الرسول صلى الله عليه وسلم بيانا للشريعة، بيانا لهذه الشريعة وبيانا لأمته. ورد أظن في بعض الأحاديث: قصدا فعلته يا عمر. فالرسول صلى الله عليه وسلم أحيانا يقصد أن يفعل الشيء ليبين لأمته هذا الأمر، حينما قام وشرب أمام الناس في عرفات ليبين لهم أمام الملأ العظيم أنه في هذا اليوم لم يكن صائما، لأنه وقع كلام ونقاش وجدال هل الرسول صلى الله عليه وسلم صائم هذا اليوم أو ليس بصائم، حتى جيء له بقدح فشربه أمام الناس، فعلم الناس إذ ذاك أنه لم يكن صائما. وتوضأ عليه الصلاة والسلام مرة مرة ومرتين مرتين وثلاث وثلاثا ثلاثا ليبين لأمته ذلك. وصلى مع جبريل مرة في أول الوقت ومرة في آخره، وقال الصلاة ما بين هذين ليبين لأمته مواقيت الصلاة. هذه كلها من الأفعال البيانية، نسميها بالأفعال البيانية أو الأفعال التشريعية، هذه محل للاقتداء بلا شك، وحكمها حكم أصلها، حكمها حكم أصلها. إن كان أصلها واجب، إن كان أصلها هو الوجوب فهي واجبة، وإن كان أصلها الندب، يعني إذا كانت بيانا لأمر واجب فهي واجب مثل وقت الصلاة، وإن كانت بيانا لأمر مندوب فهي كذلك يكون حكمها الندب. بقيت أفعال مترددة أو محتملة، ما ندري هل هي فعلها الرسول صلى الله عليه وسلم من جهة التشريع أو فعلها من جهة العادة، تبقى المسألة محل نظر واحتمال. وهذا له عدة أمثلة. جلسة الاستراحة، كان الرسول صلى الله عليه وسلم ربما يجلس أحيانا ولا يقوم إلى الركعة الرابعة إلا بعد أن يجلس قليلا، فبعضهم حمل ذلك، بعض أهل العلم حمل ذلك على أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما كبر وصار ثقيلا ويصعب عليه القيام بسرعة، كان جلوسه هذا بحكم ماذا؟ بحكم الحاجة، بحكم الحاجة والعادة. وبعضهم قال لا، بل هذه سنة من السنن، وفعل الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك في الصلاة وهو محل للاقتداء، وهذا محل نزاع بين العلماء. الحجامة، الاحتجامة هو إخراج الدم الفاسد، هل كان الرسول صلى الله عليه وسلم هل فعل ذلك من جهة الاستشفاء والانتفاع أو من جهة التشريع؟ يحتمل، أحيانا توجد بعض الأدلة تؤيد يعني وتوضح شيء من ذلك. نعم، خرج الرسول صلى الله عليه وسلم في بعض مواقفه في الحج ودخل من جهات معينة، من جهة الأبطح أو من جهة باب السلام في مكة وكذا، هل سلك عليه الصلاة والسلام ذاك الطريق لكونه كان أسمح وأيسر له في ذلك الوقت، أو أن هذا يعني فعله قصدا؟ هذا محتمل أيضا متردد، لا ندري، ينظر في هذا. هذا ما يمكن أن يقال في أفعاله عليه الصلاة والسلام. ننتقل الآن إلى السنة الإقرارية. طبعا قول المؤلف إن كان على وجه القربة أو على غير وجه القربة، وجه القربة هو السنة البيانية أو التشريعية، الأفعال البيانية والتشريعية هي التي يظهر فيها وجه القربة والطاعة، والتي لا يظهر فيها وجه القربة والطاعة هي الأفعال العادية أو الجبلية. نعم، تفضل يا أخي.
وإقرار صاحب الشريعة على القول هو قول صاحب الشريعة، وإقراره على الفعل كفعله، وما فعل في وقته في غير مجلسه وعلم به ولم ينكره فحكمه حكم ما فعل في مجلسه.
هذه السنة الإقرارية، لأن سنته عليه الصلاة والسلام قول وفعل وتقرير، هنا جاء إلى التقرير. التقرير هو ماذا؟ السنة التقريرية ما تعريفها؟ ما ضابطها؟ هي أن يفعل عند الرسول صلى الله عليه وسلم، أن يفعل فعل أو أن يقال قول عنده صلى الله عليه وسلم فلا ينكر فيسكت، لا ينكر، لا 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 ينكر ولا يفعل أيضا ولا يؤيد. فهذا إقرار وتأييد منه صلى الله عليه وسلم بشرطين. الشرط الأول أن يكون هذا الفعل أو هذا القول قد صدر من واحد من المسلمين من الصحابة يعني. أما لو صدر هذا من بعض الكفار وسكت الرسول صلى الله عليه وسلم فهذا ليس إقرارا، لأنه صلى الله عليه وسلم كان في مكة وكان الكفار يفعلون ما يفعلون من أمور الجاهلية ومن عبادة الأصنام، و وهذا ليس إقرارا منه عليه الصلاة والسلام، الإقرار إنما يكون لواحد من الصحابة. هذا الشرط الأول، أن يصدر هذا الفعل أو هذا القول من أحد المسلمين. الشرط الثاني، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب، هل يعلم الغيب؟ لا يعلم الغيب، لا يعلم الغيب عليه الصلاة والسلام. فنشترط الشرط الثاني، وهو أن يفعل هذا الفعل أو يقال هذا القول في مجلسه بين يديه وفي حضرته، أو هذا احتمال، هذا واحد، أو يفعل في غيبته، كانوا في سفر وفعلوا ذلك ثم جاءوا ونقلوا ذلك إليه وحكوا هذا له فسكت. هذا الاحتمال الثاني، أنه يفعل في غيبته لكنهم ينقلون ذلك إليه. الأمر الثالث، أن يكون هذا الأمر الذي حدث من القول أو الفعل مما يغلب على الظن أن الرسول عليه الصلاة والسلام قد علم به. يعني في أمور الغالب أن الرسول بحكم أنه من أهل المدينة ومقيم بين الصحابة، أن مثل هذا الفعل أو هذا القول يعني يستبعد أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعلم به، الغالب أنه علم به بطريق أو آخر. إذن إما أن يفعل بين يديه أو ينقل إليه أو يكون مما يغلب على الظن أنه اطلع عليه. بهذين الشرطين، الشرط الأول أن يكون من فعل أحد المسلمين، والشرط الثاني أن يعلم به الرسول صلى الله عليه وسلم بأحد الطرق الثلاثة، بهذين الشرطين يكون الإقرار حجة فيدل على الجواز، يدل على جواز الفعل، على جواز هذا الفعل أو هذا القول. يعني من الأمثلة على ذلك عبد الله بن رواحة شكت به أو زوجته ظنت به الظنون أنه يعني عنده جارية أو عنده زوجة أخرى وكذا، فقالت له، ظنت أنه على جنابه، فقالت له اقرأ لي شيئا من القرآن، تعرف أن الجنوب لا يجوز له أن يقرأ القرآن، فقال شهدت بأن وعد الله حق وأن الله رب العالمين، وجاء له يعني بنحو هذا، فسكتت يعني ورضيت، فنقل هذا الرسول صلى الله عليه وسلم وأقر ذلك عليه الصلاة والسلام. فالمقصود أيها الإخوة أن وأكل الضب من خالد بن وليد رضي الله عنه في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم أيضا هذا من الإقرار على الفعل. إنشاد الشعر في المسجد فعل ذلك بعض الصحابة ولم ينكر ذلك عليه الصلاة والسلام. ننتقل الآن أيها الإخوة إلى موضوع النسخ. نعم تفضل، هات سؤالك. طيب على كل حال يعني هو هذا لا ندخله، إذا كان هذا ليس مسلما هذا اليهودي ما ندخله في السنة الإقرارية، يعني هذا يدخل فيه يعني يحمل على السنة القولية منه عليه الصلاة والسلام، لكن السنة الإقرارية هي هذه صفتها التي ذكرناها لكم. نعم تفضل. أي تخلف شرط من السنة الإقرارية فقط. نعم يعني أحيانا القصة كلها مجمل القصة يدل دلالة واضحة على أن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني موافق على هذا الكلام، لكن هي السنة الإقرارية أن يسكت الرسول صلى الله عليه وسلم، أن يسكت أو يبتسم أو كذا. نعم لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يسكت على باطل، لا يسكت على باطل. نعم نعم كيف تفضل. نعم إذا فعل الرسول صلى الله عليه وسلم مرة واحدة. نعم أحسنت، سؤال طيب. يعني يقول الأخ السنة، يعني نحن الآن نتكلم على السنة الإقرارية أو السنة الفعلية، وعرفنا معنى السنة الفعلية هو أن يفعل الرسول صلى الله عليه وسلم الفعل، يصدر منه هذا الفعل، وقلنا يشترط في هذا الفعل أن يكون من قبيل البيان والتشريع وأن لا يكون خاصا به صلى الله عليه وسلم، هذا هو الشرط في بالنسبة للأفعال. أما إذا فعل الرسول صلى الله عليه وسلم يعني هو يقول أحيانا يفعل الرسول صلى الله عليه وسلم يقرأ في بعض الصلوات، يقرأ بعض الصور، فهل هذا يعتبر سنة دائمة؟ يعني يقتدى بالرسول صلى الله عليه وسلم دائما؟ الرسول صلى الله عليه وسلم فعلها مرة واحدة، هذا الشطر جانب من السؤال. سؤال جانب آخر يقول: ما يفعله الصحابة، بعض الصحابة أحيانا يفعلون بعض الأمور والرسول صلى الله عليه وسلم يقرهم عليها، كذلك مثل ذلك الرجل الذي كان يقرأ يفتتح صلاته بقل هو الله أحد، وآخر كان يختتم صلاته بها، ورد هذا ورد هذا كلها صحيحة. ولما سأله الرسول صلى الله عليه وسلم عن ذلك قال: لأن فيها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأ بها، فقال: أحبك الله وكذا ونحو هذا، وأشياء كثيرة من هذا القبيل، أشياء كثيرة من هذا القبيل. الرجل الذي قال: ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا مباركا طيبا من السماوات والأرض، قال: رأيت كذا ملك من الملائكة يبتدرها كل يريد أن يكتبها. فهذه أيضا قالها يعني واحد من الصحابة. وكان أيضا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: سمعت يا بلال خشخشتك في الجنة، فسأله عن ذلك قال: إني إذا كلما أحدثت توضأت وصليت ركعتين. فهذه الأمور، هذه نحن الآن خرجنا عن هذا، لكن هذا فيه فائدة إن شاء الله. يعني هذه الأمور ينبغي أن ننظر إليها نظرة يعني متزنة. هذه الأمور يعني نحن الآن نجعل الأمور يعني كل شيء نجعله في مكانه الصحيح. الرسول عليه الصلاة والسلام نفسه لم يفعل ذلك، قراءة قل هو الله أحد لم ينقل أنه فعل ذلك، مع أنه أقر الرجل على ذلك ولم يأمر بذلك، فضلا عن أن يأمر بهذا الأمر لم يأمر بهذا الفعل، يعني من قرأ قل هو الله أحد أو كذا ولم يحث عليه. فنحن ينبغي أن نفرق بين هذا وهذا. ما ورد به وما ورد فيه حث وفضل فهذا أعلى درجة وأقوى، وهذا يعتبر من السنة. وما حصل فيه فعل من الرسول صلى الله عليه وسلم فهذا أقوى، يعني هذا أيضا تثبت به السنة. ما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم مرة ليس ما داوم عليه الصلاة والسلام وتكرر منه، وأقوى منه أن يأمر به الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن السنة القولية أقوى من السنة الفعلية. السنة القولية يعني فيها طلب وأمر وتشريع صريح، أما السنة الفعلية فقد تحتمل الخصوصية أن هذا خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم، أو أنه كما قلنا في درس مضى أنها قضية عين، أو يعني تحتمل احتمالا آخر. إذن أقوى الأمور أن يصدر من الرسول صلى الله عليه وسلم فيها أمر وحث وطلب للأمة، هذا واحد. أقل من ذلك أن يفعل ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم، أو أن نقول أن يفعل ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم على وجه الدوام والمدام والتكرار. أقل من ذلك أن يفعل الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك مرة أو مرتين ينقل عنه ذلك. أقل من ذلك أن يفعل ذلك بعض الصحابة فيقرهم عليه. هذا كله مما تثبت به الأحكام، وما يدخل في دائرة الجائز والمشروع. نعم، لكنه على درجات، بعضه يعتبر مطلوبا وبعضه يعتبر مطلوبا بصورة مؤكدة، وبعضه يعتبر يعني مستحسنا أو مستحبا، وبعضه يعتبر يعني مباحا وجائزا. والقاعدة في ذلك كما ذكر الشاطبي هو أننا ندور مع النص، ندور مع منهج يعني المنهج الشرعي في ذلك، وهو ما ورد في الشرع ودلت الأدلة على أنه يفعل ويكرر ويعاد ويزاد فيه دائما فيفعل بهذه الصورة، وما دلت الأدلة على أنه يفعل قليلا أو مرة فيفعل كذلك، نعم أو لا يفعل، مثل قراءة قل هو الله أحد، لأن لو كانت سنة لفعلها الصحابة ولفعلها الرسول صلى الله عليه وسلم أو أمر بها، نعم. فهذا الذي يمكن أن يقال، يعني هو أننا نتقصى وننظر في مصدر هذا الفعل، مصدره ما هو ودليله ما هو، ونتأمل في هذا الدليل ما دلالته، هل دلالته في أعلى درجات الإفادة وأعلى درجات المشروعية أو أدنى درجات المشروعية. نعم، هذا الذي يعني يمكن أن يقال حول ذلك. وهنا نكون قد توسطنا بين قضية التبديع وقضية أيضا الغلو في التشريع، يعني أن نجعل هذه السنن وأن نجعلها من الدين وأن نجعلها من الأمور المطلوبة، هذا جانب فيه هذا طرف. الطرف الثاني أن نجعلها من البدع وأن نجعلها ممنوعة ونخطئ من فعلها، هذا أيضا طرف آخر. التوسط في ذلك والاعتدال، أن نميل مع الدليل الشرعي قلة وكثرة، مداومة وعدم المداومة، استحبابا ووجوبا، تأكيدا وغير تأكيد، وهكذا ندور مع الدليل الشرعي، والدليل الشرعي درجات. نعم، تفضل يا أخي.
قال رحمه الله: وأما النسخ فمعناه لغة الإزالة، يقال نسخت الشمس الظل إذا أزالته. وقيل معناه النقل، من قولهم نسخت ما في هذا الكتاب أي نقلته. وحده هو الخطاب الدال على رفع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم على وجه لولاه لكان ثابتا.
هذا في الحقيقة تعريف للحد، قال حده يعني تعريفه، هذا تعريف للناسخ وليس للنسخ. نعم، الناسخ هو ما ذكره المؤلف هذا، لكن النسخ هو رفع الخطاب، رفع الخطاب المتقدم بخطاب آخر متراخٍ عنه. يعني النسخ هو باختصار أيها الإخوة، تعرفون أنتم عملية أحيانا تغيير الأنظمة واللوائح، تأتي لائحة ويأتي نظام جديد يلغي النظام السابق، كذلك يحصل هذا مع الفرق طبعا، يحصل هذا في النصوص الشرعية والأحكام الشرعية. أحيانا يأتي نص ينسخ نصا ويغير حكمه، كما قال سبحانه: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. نسخ استقبال بيت المقدس، وصار الواجب المتعين في الصلاة هو استقبال الكعبة المشرفة. نعم، تفضل اقرأ التعريف. وحده،
حده هو الخطاب الدال على رفع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم على وجه لولاه لكان ثابتا مع تراخيه عنه.
لا بد من التراخي. إيش معنى التراخي؟ يعني أن يأتي الخطاب المتقدم أولا، انتبهوا، يأتي الخطاب المتقدم أولا يعمل به فترة زمنية، قلت هذه الفترة أو كثرت، لا بد من هذا، أن يعمل به فترة زمنية، ثم بعد ذلك يأتي الخطاب الثاني الآخر فيأتي ناسخا وملغيا للعمل بالخطاب الأول. لابد من وجود خطابين، خطاب أول وخطاب ثاني، لابد أن يوجد خطاب أول. يعني لو جاء خطاب ثاني فقط، ها، يعني الخطاب الثاني جاء الحكم بخطاب وكان هذا الخطاب ملغيا لحكم البراءة الأصلية، مثلا الخمر كانت بحكم الأصل جائزة، بحكم الأصل البراءة الأصلية أنها كانت يجوز شربها، ثم جاء الأمر باجتنابها، هذا ليس نسخا، هذا ليس نسخا، هذا تشريع جديد. نعم، هذا تشريع جديد وليس نسخا، لأنه لا يوجد عندنا إلا خطاب واحد فقط، وهو الخطاب الذي جاء بتحريم الخمر أو بتحريم بعض المحرمات، فهذا لأنه لا يوجد خطاب أول. نعم، طبعا بالنسبة للخمر حصل تدرج كما تعلمون. نعم، فنقول لابد من خطابين، خطاب أول وخطاب ثاني، وبين الخطابين يكون فيه تناقض تعارض، أحدهما يخالف الآخر، أحدهما يجيز والآخر يمنع، وهكذا، يعني بينهما تعارض لا يمكن الجمع بينهما. وأيضا أن يوجد بين الخطابين ماذا؟ تعارض قلنا، وأن يوجد بينهما فترة زمنية التي نسميها الآن بماذا؟ بالتراخي. هذه شروط النسخ، بهذه الشروط هذا يسمى نسخا ويكون نسخا. نعم، تفضل يا أخي.
ويجوز نسخ الرسم وبقاء الحكم ونسخ الحكم وبقاء الرسم.
وهذه حكم من الله سبحانه وتعالى في ذلك. أحيانا الآية يبقى رسمها، يعني تبقى تلاوتها، ويكون حكمها منسوخا، كما في قوله تعالى في آية العدة: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. هذه الآية لا نزال نقرأها، وهي موجودة في القرآن في سورة البقرة، وهي من حكمها منسوخ، ولكن رسمها وتلاوتها باقية لم تنسخ. أحيانا يكون العكس، تنسخ التلاوة ويبقى الحكم، الحكم يكون باقيا لكن الآية غير موجودة. نعم، وهذا قليل يصعب ضبطه يعني، لكن يعني يذكرون أن الرجم كان في القرآن، رجم الزنا كان في القرآن. بعضهم يذكر في ذلك الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما. أيضا الرضاع، التحريم، قال التحريم بالرضاع كان أول يحرم 10 رضعات يثبت بها التحريم، تقول عائشة: ثم نسخنا بـ5 معلومات. كل هذا كان في القرآن، العشر في القرآن والـ5 كان في القرآن، وكله نسخت تلاوته من القرآن. الذي بقي حكمه ماذا؟ الـ5 هذه بقي حكمها، لا يزال يعمل به وإن كانت التلاوة منسوخة. لله في ذلك حكم، كما قال سبحانه: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. لكن الذي نقرره ونقطع به هو أن الله سبحانه وتعالى كما قال: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، يعني أن الناسخ أولى من المنسوخ وأحسن منه وأولى وأفضل وأكثر بركة من المنسوخ، وهو خير من المنسوخ. نعم، تفضل يا أخي.
والنسخ إلى بدل وإلى غير بدل وإلى ما هو أغلظ وإلى ما هو أخف.
يعني أحيانا ينسخ الحكم إلى بدل، يأتي حكم آخر بدلا منه، وأحيانا ينسخ إلى غير بدل، يعني يكون عفو ما فيه بدل منه أبدا. يعني الآن نسخ استقبال مكة، استقبال بيت المقدس، نسخ بشيء آخر وهو استقبال الكعبة، هذا بدل عن هذا. نسخ الحول، العدة بالحول بسنة كاملة إلى كم؟ إلى 4 أشهر و10 أيام، هذا بدل. أحيانا يكون نسخ إلى غير بدل. نعم، وهذا يعني وإن كان بعض الأصوليين ينازع في وجوده، يقول هذا غير موجود وليس له مثال. نعم، لكن بعض الأصوليين ممن يرى أنه موجود وواقع يمثل له بإيش يا شيخ عبد الله؟ بآية إيش؟
أشفقتم أن تقدموا
بين يدي نجواكم. يقول آية المناجاة في سورة المجادلة: أشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقة. هذه نسخت، كان إذا أراد أحد المسلمين أن يناجي الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني كما يقال يكلمه على انفراد، يقدم صدقة، يجب عليه أن يقدم صدقة قبل ذلك، ثم نسخ ذلك إلى غير بدل، يعني إن شاء يقدم صدقة وإن شاء ما يقدم صدقة، الأمر يعني ليس فيه إلزام، فيكون هذا نسخ إلى غير بدل. نعم، لكن أليس العفو هذا والإباحة أليست بدلا؟ بدل ولا ليست بدل؟
بدل.
نعم، إذن النسخ لا يكون إلا بدل. نعم، إلا إلى بدل. نعم، تفضل.
ويجوز نسخ الكتاب بالكتاب ونسخ السنة بالكتاب وبالسنة، ويجوز نسخ،
نعم، كلها ينسخ بعضها بعضا، يعني القرآن ينسخ القرآن والسنة تنسخ السنة، والقرآن ينسخ السنة والسنة تنسخ القرآن. هذا هو الذي عليه جمهور أهل العلم، أن الكتاب والسنة ينسخ بعضهما بعضا، لا إشكال في ذلك، هذا الذي عليه الجمهور. نعم،
ويجوز نسخ المتواتر بالمتواتر ونسخ الآحاد بالآحاد وبالمتواتر.
أيضا نفس القضية، يعني لا يشترط في الناسخ أن يكون أقوى من المنسوخ، يجوز أن يكون الآحاد ناسخا للمتواتر أو المتواتر ينسخ الآحاد، لا إشكال في ذلك، أيضا هذا يجوز. نعم،
ولا يجوز نسخ الكتاب بالسنة ولا المتواتر بالآحاد، لأن الشيء ينسخ بمثله وبما هو أقوى.
نعم، قلنا هذا يعني خلاف الراجح الذي ذكرناه لكم. نعم، الراجح هو الصحيح أنه يجوز النسخ لا يشترط في النسخ قضية الاتحاد، يعني أن يكون كتابا مع كتاب أو سنة مع سنة، يجوز نسخ السنة للكتاب والكتاب للسنة، وأيضا يجوز النسخ المتواتر بالآحاد والآحاد بالمتواتر، نعم، سواء كان أقوى أو أضعف. أهم شرط في الناسخ أن يكون الناسخ صحيحا، أن يكون وحيا من كتاب أو سنة، وأن يكون أيضا ثابتا صحيحا. لا يشترط أن يكون أقوى ثبوتا، هذا ليس شرطا. نعم، تفضل يا أخي.
إذا تعارض نطقان فلا يخلو إما أن يكون عامين أو خاصين، أو أحدهما عاما والآخر خاصا.
نعم، هذه مسألة أيها الإخوة، هذه المسألة في الحقيقة يعني مسألة تحتاج إلى تطبيق وإلى انتباه، بارك الله فيكم. نعم، نحتاج أن تنتبهوا قليلا، ما أدري كم يبقى على الوقت، ها؟ طيب، نأخذ بعض الأسئلة حتى ننشط المجلس. هذا يقول، هذا كم من الأمس السؤال هذا في الحقيقة ما قرأناه. هذا يقول: ماذا ترجحون من هذه الكتب بعد هذا المختصر؟ قواعد الأصول ومعاقد الفصول، 2 مختصر التحرير مع شرحه، 3 مختصر الروضة، وأيهما أفضل، مختصر التحرير أم مختصر الروضة؟ الجواب على ذلك هو أن تسأل أو أن تتفق مع الأستاذ والشيخ الذي سيقوم بشرح هذا الكتاب لك، تتفق معه على الكتاب الذي تدرسه، تقول: أنا قرأت كتاب الورقات واستمعت إلى شرح له، وأريد أن أنتقل إلى المرحلة التي بعدها، فما هو الكتاب المرشح لذلك؟ تتفق معه على الكتاب، هذه أفضل طريقة. نعم، أنا سأقول لك الكتاب الفلاني أو هذا أو هذا أو هذا، نعم، في النهاية ستتفقان على كتاب معين. هذا يقول: هل يصلح أن يحمل هذا الحديث على المجاز؟ العظمة إزاري في الحديث القدسي، العظمة إزاري والكبرياء ردائي، هل وإن أردنا حمله على الحقيقة فكيف يكون ذلك؟ أحيانا بعض الألفاظ، بعض السياقات وبعض الكلام لا يجوز حمله على الحقيقة، بل يتعين حمله على المجاز، بل في حديث أوضح من هذا: مرضت يا عبدي فلم تزرني، هذا في الحديث القدسي ولا لا؟ مرضت يا عبدي فلم تزرني، وفي آخر الحديث جاء تفسيرها: مرض عبدي فلان فلم تزره. هذا ما يجوز حمله على الحقيقة أبدا، يجب تأويله. نعم، فالمجاز، الذين ينفون المجاز يعني ماذا يقولون في هذا؟ نعم، هل يمكن إعادة مسألة تعليق الحلف بالمشيئة؟ لا، ما يصلح تعليق الحلف بالمشيئة، يعني الواحد يقول مثلا: والله يعني يريد مثلا تورط مع أحيانا مع الأطفال أو مع المرأة زوجته أو كذا، أو ما بعض الناس أحرجوه، يقول: والله كذا، ويستثني فيما بعد. لا، ما يصلح هذا. طبعا قوله إن شاء الله، قولك إن شاء الله، هذا استثناء يلغي الطلاق، يعني لو رجل قال لزوجته: أنت طالق إن شاء الله، لا يقع الطلاق. ولو قال: والله لا أعطينك أو لا أزورنك غدا إن شاء الله، ما يلزمه شيء، إن زاره أو ما زاره ما يلزمه شيء أبدا، لأنه علق ذلك بمشيئة الله، فهو تحت مشيئة الله، إن ذهب أو لم يذهب هذا تحت مشيئة الله. فهذا يسمى قولك إن شاء الله، هذا يسمى إيش؟ يسمى استثناء، وهذا يدخل في باب الاستثناء الذي تكلمنا عليه. نعم، وإن كان اللفظ ليس لفظ استثناء، إن شاء الله هذا لفظ إيش؟ شرط، من حيث اللغة إن هذه شرطية، لكنه يسمى استثناء عند الفقهاء. نعم، وهو داخل في الاستثناء أو ملحق بالاستثناء عند الأصوليين. المقصود هو أن إن شاء الله، أو أن التعليق بالمشيئة، تعليق الحلف بالمشيئة، هذا استثناء، يعني ما يلزم، خلاص يلغي الحلف، يلغيه تماما. نعم، طيب، هذا يقول: متى يقدم القول على الفعل والأفعال التي فعلها الرسول صلى الله عليه وسلم مرة، مثل تتبع الدباء، هل نقول سنة؟ كيف نفرق بين تقدم القول على الفعل والعمومات من صفات النطق والعموم من صفات النطق؟ ما أدري، هذا كاتب بعض السؤال بالأزرق وبعضه بالأحمر، ما أدري إيش الفرق بينهما. هذا من صنيع النساء، وليكون من النساء هذه الورقة، في نساء، في حضور نسائي؟ ها؟ موجود؟ قد تكون والله، هذه الألوان هذه يعتنون بها النساء. نعم، طيب، على كل حال، معذرة إذا كان الرجل هذا، كان هذا رجل، معذرة. نعم، على كل حال يعني متى يقدم القول على الفعل؟ هو الأصل أن القول مقدم على الفعل، القول لما فيه من الصراحة. يعني مثلا الرسول صلى الله عليه وسلم صلى في مكان كذا، فرق بين أن يقول صلوا أو شو، انظروا الحديث في مسجد قباء، قال من صلى في من أتى مسجد قباء فصلى فيه ركعتين. شوف هذا حديث إيش، هذا قول. فرق بين أنه صلى، كان صلى الله عليه وسلم يأتي مسجد قباء فيصلي فيه، كونه قال من أتى مسجد قباء، هذا هو الذي يدل على السنية أكثر من فعله صلى الله عليه وسلم، لأن فعله صلى الله عليه وسلم يحتمل عدة احتمالات. يحتمل أن الخصوصية أنه خاص به، ويحتمل أنه فعله أنه فعل ذلك مرة أو مرتين، يعني بصورة عفوية، لم يقصد هذا الأمر. نعم. طيب، يقول كيف نفرق بين تقدم الفعل والقول؟ يعني هذا يحتاج إلى نظر وتتبع للأحاديث والأدلة في المسألة حتى نعرف القول والفعل وأيهما أقوى. يقول هل يوجد مثال على نسخ السنة بالكتاب؟ وهل قول جابر كنا نعزل القرآن ينزل من إقرار النبي صلى الله عليه وسلم؟ السنة تنسخ بالقرآن، يعني القرآن ينسخ السنة، تكون أحيانا يعني تأتي، يقولون إن قوله تعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء، هكذا سؤاله، نعم، قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها، هذا ناسخ لما ثبت من التوجه إلى بيت المقدس وهو ثابت بالسنة. فهذا من الأمثلة على النسخ بنسخ السنة بالكتاب. قول جابر كنا نعزل القرآن ينزل، هل هو من إقرار النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، هذا من إقرار الله سبحانه وتعالى، قال كنا ننزل القرآن ينزل، تكملة الحديث القول ولو نهينا عن شيء لنهينا عن ذلك. يقول ألا يدل قول الصحابي نفس الشيء؟ هذا يقول كنا نازل القرآن ينزل، أنه يشترط لا يشترط حدوثه، هذا قلنا هذا ليس إقرار النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من إقرار الله سبحانه وتعالى. طيب، ننتقل الآن إلى المسألة التي قرناها، وهي تعارض ماذا؟ تعارض الوجهي، نسميه بالتعارض الوجهي. الآن يا إخوة نعطيكم مثالا له، وهو يحدث كثيرا. أحاديث النهي عن الصلاة، ورد النهي عن الصلاة بعد طلوع الشمس أو عند طلوع الشمس، أو عفوا بعد قبل طلوع الشمس، من بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس، وقبل غروب الشمس، هذه أوقات نهي، ورد النهي عنها. ووردت أحاديث تأمر بالصلاة عند دخول المسجد، التي تسمى بتحية المسجد، إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. ننظر في هذين الدليلين، عندنا الآن دليل يطلب ويأمر، بصرف النظر عن دلالة هذا الأمر، هل هو للأمر هذا للوجوب أو للاستحباب، هذا ليس قضيتنا الآن. الحديث هذا يأمر بماذا؟ بصلاة ركعتين عند دخول المسجد. وتلك الأحاديث، حديث النهي، تنهى عن الصلاة مطلقا. لاحظ، هذه الأحاديث، حديث النهي، عامة في الصلوات، نهينا عن الصلاة، هكذا يقول، نهينا عن الصلاة أي صلاة كانت، يعني سواء كانت هذه صلاة قضاء أو صلاة ركعتي تحية مسجد أو تنفل مطلق أو لسبب معين كركعتي الطواف، لا تجوز الصلاة جميع الصلوات، لأن الحديث عام يشمل جميع أنواع الصلوات، نهينا عن الصلاة في هذه الأوقات، لكنه خاص في أوقات معينة وهي قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. إذن هو عام في الصلوات، خاص في الأوقات. تعال إلى حديث الأمر بصلاة تحية المسجد، تجد أنه عام في الأوقات، إذا هذا ظرف يفيد الظرف هذا، وشرط، إذا دخل يعني في أي وقت كان من ليل أو نهار، قبل طلوع الشمس، بعد طلوع الشمس، قبل غروبها، بعد غروب، في أي وقت كان فهو يشمل جميع الأوقات، إذن هو عام في الأوقات، لكنه خاص في نوع من الصلوات، وهي صلاة ماذا؟ التي تقع لأجل دخول المسجد، يعني استباحة الجلوس في المسجد لا بد فيه من ركعتين. إذن هو خاص بنوع من الصلوات. الأول عام في الصلوات خاص في الأوقات، والثاني خاص في الصلوات عام في الأوقات. نحن عندنا خياران، انتبهوا لهذا الكلام، عندنا خياران متساويان، ليس أحدهما أولى من الآخر. إما أن نأخذ الحديث الأول، حديث النهي، ونعتمده ونجعله هو العمدة ونقدمه ونعمل به ونجعله مخصصا لحديث الآخر، فنقول لا تجوز الصلاة في أوقات النهي أبدا، حتى إذا دخل المسجد لا يصلي. نعم، إذا دخل المسجد لا يجوز لك أن تصلي. لماذا؟ لأن هذا النهي نحن نرجحه ونقدمه. طيب، وحديث الأمر بالصلاة إذا دخل أحدكم، نقول هذا إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجوز حتى يصلي ركعتين إلا في أوقات النهي، جعلنا حديث أوقات النهي مقدما. فإذن الفتوى ما هي بناء على هذا الخيار؟ الفتوى أنه إذا دخل في وقت النهي يصلي ولا ما يصلي؟ لا يصلي، هذا الخيار الأول. الخيار الثاني أن نتمسك بحديث تحية المسجد ونقدمه ونجعله مخصصا للآخر، فنقول كل من دخل المسجد يجب عليه أن يصلي ركعتين ولا يترك هاتين الركعتين حتى لو كان في وقت النهي. طيب، وحديث النهي؟ قال حديث النهي نخصصه، فنهينا عن الصلاة إلا إذا دخل المسجد. فالفتوى هنا ماذا تكون؟ أنه إذا دخل المسجد في وقت النهي يصلي ولا ما يصلي؟ يصلي. أيهما أولى؟ الأصوليون يقولون لكم كلا النظرين كلاهما سواء، لأن هذا تخصيص عموم وهذا تخصيص عموم، وليس أحد التخصيصين أولى من الآخر، كلاهما من قبيل تخصيص العموم، هذا عام وخاص وهذا عام وخاص، كلاهما من قبيل تخصيص العموم وليس هذا أولى من هذا. طيب، ما هو الحل عند الأصوليين؟ الحل عند الأصوليين يقول نذهب ونبحث عن مرجح آخر من خارج، نستعين بمرجحات خارجية. هل يا ترى نستطيع أن نظفر ونجد بعض المرجحات التي تعين؟ أما هذين الحديثين فلا نستطيع أن من خلال الحديثين ما نستطيع أن نظفر بنتيجة، لأنه ليس هذا أولى من هذا، ليس أحد الخيارين أولى من الآخر. وجدنا بعض الأحاديث يعني فيها دلالة على تعين على الترجيح. من يذكرنا بشيء منها؟ ها، نعم، جيد، قضاؤه هذا يدل على إيش؟ إيش علاقتنا به؟ على أن النهي قد لم يكن، أن النهي إيش؟ لم يبقى على عمومه، أن النهي خصص، فإذا خصص بأن الرسول صلى الله عليه وسلم أحيانا يتركه. وأيضا تعرفون في حديث آخر، يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بالبيت أن يصلي فيه ساعة شاء من ليل أو نهار، أو أن يطوف فيه، ها، يصلي فيه ركعتين ساعة شاء من ليل أو نهار، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فهذا يدل أيضا على ماذا؟ على أن وقت النهي هذا أيضا حصل فيه ماذا؟ استثناء. وأيضا حديث فليصلها من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها ليس لها كفارة إلا ذلك، هذا أيضا يخصص عموم النهي. بهذا المجموع نجد أن عموم النهي يعني ليس قويا، خصص بمخصصات كثيرة، بفعله صلى الله عليه وسلم، بحديث يا بني عبد مناف صلاة ركعتي الطواف، بقضاء الفائتة. إذن نقول هذه الأحاديث تدل على أن المقدم هو ماذا؟ أن من دخل المسجد أنه يصلي ركعتين حتى لو كان في وقت النهي، خاصة أن ركعتي تحية المسجد جاء ما يقويها ويؤيدها، وهو أن الرسول كان يخطب ودخل رجل فجلس، فقال صلى الله عليه وسلم ماذا؟ قم، وأمره أن يصلي ركعتين، مع أن هذا الوقت وقت يجب فيه الإنصات للخطيب. فهذا يؤكد ماذا؟ ويقوي العمل بحديث تحية المسجد. هذا مثال. نأخذ مثالا آخر، قوله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه، هذا عام، كل من بدل دينه رجلا كان أو امرأة يجب إقامة حد الردة عليه بقتله. فهذا عام في الأفراد في الأشخاص، لكنه خاص في الأسباب، وهو بسبب ماذا يقتل؟ بسبب الردة، بسبب تبديل الدين. الحديث الآخر نهيت عن قتل النساء، هذا عام في الأسباب، فلا يجوز قتل النساء أبدا، نهائيا لا يجوز قتل النساء، لا بسبب الردة ولا بسبب آخر من الأسباب، ولكنه خاص في النساء، ذاك يشمل الرجال والنساء وهذا خاص بالنساء. حديث من بدل دينه خاص بالردة، وذاك نهيت عن قتل النساء عام في جميع الأسباب. أيهما نقدم؟ ماذا نفعل؟ عندنا خياران، ليس أحدهما أولى من الآخر. أن نأخذ حديث من بدل دينه فاقتلوه ونعتمده ونقدمه ونجعله مخصصا للآخر، فنقول كل من بدل دينه يقتل رجلا كان أو امرأة. طيب المرأة كيف نقتلها ورسول الله ينهى عن قتل النساء؟ نقول نهينا عن قتل النساء أو نهيت عن قتل النساء ما لم يأتي من المرأة ردة، فإن ارتدت فإنها تقتل لحديث ماذا؟ من بدل دينه فاقتلوه. إذا من بدل دينه فاقتلوه نعمل به بإطلاق على عمومه ونجعله مخصصا للآخر، هذا هو الخيار الأول. فالفتوى تكون ما هي؟ أن المرأة إذا ارتدت تقتل ولا ما تقتل؟ ها؟ تقتل. ننتقل إلى الخيار الثاني، وهو أن نجعل حديث نهيت عن قتل النساء هو العمدة ونقدمه ونعمل به ونجعله مخصصا للآخر، فنقول لا يجوز قتل النساء أبدا حتى لو ارتدت. نعم حتى لو ارتدت. طيب وحديث من بدل دينه فاقتلوه؟ نقول من بدل دينه فاقتلوه ما لم يكن امرأة، لأن النساء لا يجوز قتلهن، لأن الرسول نهى عن ذلك. فالفتوى تكون ماذا؟ أن المرأة إذا ارتدت تقتل ولا ما تقتل؟ لا تقتل. أي الخيارين أرجح؟ الأصوليين يقولون نبحث عن مرجح آخر، ليس تخصيص هذا أولى من هذا التخصيص، كلاهما سواء من حيث النظر في الخاص والعام، لا بد من النظر في والبحث عن مرجحات خارجية. من يذكر لنا بعض المرجحات الخارجية؟ نعم أحسنت. أن المرأة بإجماع أنها تقتل رجما كما فعل صلى الله عليه وسلم مع الغامدية، فقد قتلها بسبب الزنا، وصار هذا مخصصا لحديث نهيت عن قتل النساء بكل سهولة. وأيضا إذا قتلت المرأة، إذا قتلت تقتل قصاصا. نعم أحسنت. نعم إذا شاركت في الحرب ضد المسلمين فإنها أيضا تقتل، لأن في تكملة أظل الحديث أو رواية أخرى ما كان لهذه أن تقاتل، يعني كان هذه هي العلة لماذا تقتل المرأة، ما كان لهذه أن تقاتل، لكن إذا كانت تقاتل أو تعين المقاتلين فإنها تقتل كما دل عليه هذا التعليل. نعم بناء على ذلك يكون ماذا؟ ما هي الفتوى تكون، أو ما هو الراجح؟ أي خيار الخيارين أرجح؟ نقول الخيار الأرجح والأقوى هو أن نجعل حديث من بدل الذين فاقتلوه هو المعتمد، وهو الذي نحافظ على عمومه ونجعله مخصصا لحديث نهيت عن قتل النساء، لأن نهيت عن قتل النساء وجدنا أنه قد خصص بمخصصات أخرى، فخرج منه الرجم الزانية والقتل قصاصا، وقتل النساء اللواتي لهن مشاركة في الحرب، هذا ما يمكن أن يقال أيها الإخوة. وقبل أن نختم، بس قرأنا لهذا ولا ما قرأنا كلام؟ طب نقرأه حتى نختم. نعم.
إذا تعارض نطقان فلا يخلو إما أن يكون عامين أو خاصين، أو أحدهما عاما والآخر خاصا، أو كل واحد منهما عاما من وجه وخاصا من وجه. فإن كان عامين وأمكن الجمع بينهما جمع، وإن لم يمكن الجمع بينهما يتوقف فيهما إن لم يعلم التاريخ. فإن علم التاريخ فينسخ المتقدم بالمتأخر.
طيب يا أخي، على كل حال يبدو أنه الكلام يحتاج شيء من التفصيل، نأتي عليه غدا إن شاء الله. بارك الله فيكم، السلام عليكم.